الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في وضع الغلام، وقلنا بأن الدليل على مفطريته منحصر بالدليل الرابع المتقدم في الفرع السابع، في الفرع السابق، وكان هو عبارة عن ماذا؟ عن إثبات أن وطأ الغلام يوجب الجنابة، أي واحد، والثاني أن كل ما يوجب الجنابة هو يكون من المفطرات، ارتكاب ما يوجب الجنابة يوجب الفساد، فساد الصوم. المقدمة الثانية فرغنا عنها في الفرع السابق، وأثبتنا ببعض الأدلة أن ما يوجب الجنابة يكون مفطرا، يكون موجبا لفساد الصوم، فهذه تنفعنا في محل الكلام. ولذا الكلام ينصف المقام علما على تحقيق الصغرى، وأن وطأ الغلام يوجب الغسل، يوجب الجنابة أو لا. ذكرنا بعض الأدلة التي يستدل بها على ذلك، وانتهى الكلام إلى الدليل الثالث. الدليل الثالث أو الرواية الثالثة هي صحيح الزرارة المروية، ما جايبين ما جبناه، ما جبتوني، هاي ما جايبين شو اسمه، صحيح الزرارة المروية في الباب السادس من أبواب الجنابة، إذا عدى واحد وسائل طنياها. الحديث الخامس من أبواب الجنابة، كتاب الطهارة الجزء الثاني. هذه الرواية تتعرض إلى قضية جرت بين الإمام صلوات الله وسلامه عليه وبين الخليفة الثاني، في قضية ترتبط ب أن الذي يقارب زوجته ولا ينزل من دون إنزال، هل عليه الغسل أو لا؟ ليس عليه. وقع نزاع وقع بين المهاجرين وبين الأنصار، فالأنصار قالوا بأن الماء من الماء، وحيث لا ماء بالفرض وكل إنزال فلا يجب عليه شنو؟ لا يجب عليه الغسل. المهاجرون قالوا لا، إذا التقى الختانان وجب شنو؟ وجب الغسل. إذا التقى الختانان وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. فاستشير الإمام صلوات الله وسلامه عليه في هذه المسألة، فأيد موقف المهاجرين وذكر بأنه لا يجب عليه الغسل، وأنكر أن يكون الماء من الماء، وذكر هذا بأنكم توجبون عليه الحد والرجم، ولا توجبون عليه صاعا من ماء، ولا توجبون عليه صاعا من ماء. كأنه يفهم من هذه الرواية، وأكو روايات أخرى بهذا المضمون من قبيل صحيحة الحلبي اللي مروية في نفس الباب الحديث الرابع، هم بهذا المضمون يفهم منها الملازمة بين ثبوت الحد وبين وجوب الغسل، ملازمة بينهما. بما أنت توجبون عليه الحد عندما يدخل بلا إنزال يجب عليه الحد، إذا زنى بامرأته من دون إنزال يجب عليه الحد، توجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه الغسل في مقام الاستنكار عليهم، فكأنه يفهم منها وجود ملازمة بين ثبوت الحد وبين وجوب الغسل، كأنه في كل مورد يثبت فيه الحد حينئذ يجب فيه شنو؟ يجب فيه الغسل، حينئذ يطبق في محل الكلام ويقال بأن وطأ الغلام فيه حد بلا إشكال، فحينئذ يكون موجبا لمن؟ للغسل والجنابة، يكون موجب للغسل والجنابة. هذا الاستدلال بهذه الرواية. وهذا هذه الرواية أو هذا الاستدلال ذكر حتى في الفرع السابق، يعني حتى في مسألة وطء المرأة في ماذا في الدبر حتى هناك أيضا ذكر، وقيل بأن هذا يدل على ماذا، على أن وطء المرأة في الدبر يوجب الغسل. لماذا؟ لهذه الملازمة بين ثبوت الحد ووجوب الغسل، وحيث أن الحد يثبت في وطء المرأة في الدبر باعتبار أن الزنا يصدق عليه، بناء على هذا أن الزنا يصدق عليه لو وطأها في الدبر فيثبت الحد، فإذا ثبت الحد يجب شنو؟ يجب الغسل، فيثبت أن وطء المرأة في الدبر أيضا يكون موجب للجنابة والغسل. هذا الاستدلال الظاهر أنه غير تام لا في الفرع السابق ولا في محل الكلام، وتوضيح هذا المطلب هو أنه يظهر أن الرواية هذه وكذا الرواية الثانية التي تتعرض لنفس المسألة يظهر أنها ليست بصدد إثبات هذه الملازمة، الملازمة بين ثبوت الحد وبين وجوب الغسل ليست بصدد إثباتها، لا تريد أن تقول بأنه في كل مورد يثبت فيه الحد يجب فيه الغسل، بل هذا أمر لا يمكن الالتزام به لوضوح أنه في كثير من الموارد التي يثبت فيها الحد لا أحد يقول بوجوب ماذا، بوجوب الغسل. هو حد الارتداد، حد القذف، وهكذا سائر أسباب الحدود، الحدود لها أسباب كثيرة، ولا يلتزم بماذا، بوجوب الغسل فيها. الرواية ليست بصدد إثبات ملازمة بين الأمرين في جميع الموارد حتى نأتي ونستدل بها على ماذا، على وجوب الغسل في محل الكلام لأن وطء الغلام يوجب الحد، أو في المسألة السابقة لأن وطء المرأة في الدبر يوجب ماذا، يوجب الحد. لا، هي ليست ناظرة إلى، هي تريد أن تثبت ملازمة في خصوص موردها، في خصوص موردها، وكأنها تريد أن تقول بأن موضوع هذين الحكمين واحد، موضوع الحكم بالغسل وجوب الغسل، وموضوع ثبوت الحد وجوب الحد إقامة الحد موضوعهما واحد، وإذا كان موضوعهما واحد أنتم تثبتون الحد باعتبار تحقق هذا الموضوع بينما تنكرون ماذا، وجوب الغسل، مع أنه موضوعهما واحد. فهي ناظرة إلى إثبات ملازمة في مورد الرواية، مورد الرواية كما هو واضح هو عبارة عن وطء المرأة في القبول، وطء المرأة في مورد الرواية هذا، لكن من دون إنزال فتنازعوا أن هذا يوجب الغسل أو لا يوجب الغسل، هذا هو مورد الرواية. الإمام عليه السلام ناظر إلى مورد الرواية، يقول في مورد الرواية هناك ملازمة، إذا ثبت الحد حينئذ يثبت وجوب ماذا، وجوب الغسل، لأن موضوعهما واحد، لأنهما يترتبان على شيء واحد وهو مسألة الإدخال في القبول أو العلاج أو أمثال هذه الأمور. هذا هو موضوع ثبوت الحد، وهو بنفس الوقت موضوع المن، موضوع لوجوب الغسل، فلا معنى للالتزام بهذا من دون هذا. هذا التفكيك بينهما مع أن موضوعهما واحد يقول هذا لا وجه له، لأنهما متلازمان، لكن متلازمان وين؟ مو في جميع الموارد، متلازمان في مورد الرواية، ولذا من الصعب الاستدلال بها حتى في الفرع السابق. صار في محل كلامنا واضح عدم صحة الاستدلال بها، يعني شنو وطء الغلام يوجب الحد فلا بد من شنو، من الغسل باعتبار هذه الملازمة المذكورة في هذه الرواية، هي ليست بصدد إثبات الملازمة في جميع الموارد في موردها، بل نقول حتى في الفرع السابق إثبات المطلب بهذه الملازمة أيضا مشكل، لأن الرواية كما قلنا ناظر حسب الظاهر إلى موردها فقط، لموردها عبارة عن الوطء في القبل، هي تقول بأنه الوطء في القبل من دون إنزال هذا يوجب الحد، فهو يوجب ماذا؟ يوجب الغسل. حتى إثبات جنابة بالنسبة إلى وطء المرأة في الدبل هم مشكل بتلك الرواية، فضلا عن ماذا؟ عن محلل الكلام. يؤيد هذا المعنى الذي ذكرناه، يؤيد هذا المعنى الرواية الحاصرة المتقدمة التي تقول بأنه لا يضر الصائم شيئا إذا اجتنب عن ماذا؟ إذا اجتنب عن خصال، وذكر هذه الخصال وعد منها شنو؟ النساء. النساء إذا اجتنب النساء ليس عليه شيء، لا يضره شيء، صومه لا يبطل، وهذا يشمل ماذا؟ وطئ الغلام. فإن الواطئ للغلام يقول يصدق عليه أنه اجتنب النساء، ذكر عنوان النساء لم يذكر عنوان الواطئ، حتى نقول بأن الواطئ يعم وطئ المرأة ووطئ شنو؟ وطئ الغلام. وإنما المذكور في الرواية عنوان النساء، ومقتضى هذه الرواية شنو؟ أن الصائم إذا اجتنب النساء لا يضره شيء ما دام هو مجتنبا علما للنساء والخصال الأخرى اللي ارتماسه والمذكورات الأكل والشرب. إذا اجتنب هذه الأمور لا يضره شيء، ومقتضى إطلاق أن وضع الغلام لا يضره شيء ولا يوجب فساد ماذا؟ فساد الصوم. ومن هنا يظهر أنه أيضا لم يتم شيء مما استدل به على أن وضع الغلام يوجب ماذا؟ يوجب الغسل ويوجب الجنابة، وبالتالي لا يكون هناك دليل على ماذا؟ على كونه موجب للإفطار وموجب لفساد الشنو؟ فساد الصوم. طبعا من دون إنزال قاعد نفترض هذا بلا أشكال، فرغنا عن أن الإنزال يوجب الإفطار. نعم مسألة الاحتياط تجي في المقام، لأنه هنا المشهور أيضا ذهب إلى ماذا؟ ذهب إلى أنه يوجب الغسل ويوجب الجنابة، والتزم أيضا بأنه يوجب المفطرية في محل الكلام. احتياط أيضا يكون في محله. ومن هنا أيضا يظهر الحال في وطء البهيمة التي ذكرها السيد الماتن، نفس الكلام. وطء البهيمة ليس فيها دليل إطلاقا، ليس فيها دليل يدل على ماذا؟ يدل على كونها من المفطرات، بل ولا دليل يدل على كونها موجبة للجنابة، أن وطء البهيمة يوجب شنو؟ يوجب الجنابة. ما عندنا دليل يدل على كونه موجبا للمن للجنابة، حتى يقال بأن كل ما يوجب الجنابة يوجب شنو؟ المفطرية. يتم الدليل الرابع بها، ما لا يوجد عندنا مثل هذه الأدلة. نرجع إلى المتن. قال الثالث: الجماع وإن لم ينزل للذكر والأنثى. قبلا أو دبرا، فبيناها مسألة القبل هو القدر المتيقن من كل هذه الأدلة المتقدمة، القدر المتيقن هو القبل، الوضع في القبل، وإنما الكلام في الوضع في الدبر حقنا هذا. صغيرا كان أو كبيرا، حيا أو ميتا، هذا باعتبار إطلاق الأدلة، هذا كله باعتبار إطلاق الأدلة بعد صدق عنوان الجماع. إذا صدق الجماع حينئذ مقتضى إطلاق الأدلة هو إثبات المفطرية، صغير أو كبير، حيا أو ميتا، واطئا كان أو موطوعا. المفطرية لا تختص بالواطئ بل تثبت حتى علما للموطوع. يدل على هذا على تعميم المفطرية للواطئ والموطوع وعدم اختصاصها بالواطئ، يدل على ذلك بعض الروايات، أو بعبارة أخرى يدل على ذلك الدليل الرابع المتقدم. الدليل الرابع المتقدم، لأنه قلنا أن كبرى الدليل مسلمة، أن كل جنابة تكون ماذا؟ تكون مفطرة، كل جنابة تكون مفطرة. فعلينا أن نستدل على ماذا؟ على أن الجماع يوجب الجنابة لكل من الطرفين، يوجب الغسل على كل من الطرفين، الواطئ والشنو؟ والموطوع. كل منهما يكون ماذا؟ يكون موجبا لتحقق الجنابة بالنسبة إلى هذا، مضاف إلى أنه أمر واضح، إلى أنه أمر واضح الواطئ والموطوء بالجماع يجب عليهما الغسل وتتحقق منهما الجنابة. والأدلة تقول أن كل جنابة تكون ماذا؟ مفطرة. تعمد الجنابة في نهار شهر رمضان يكون موجب الماء، موجب للمفطرية. وأكو أدلة تدل على ذلك، هاي همات ما جايبين الكتاب. في صحيحة محمد بن مسلم الباب السادس من أبواب الجنابة الحديث الأول، صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزير أيضا في الباب السادس الحديث الثاني، صحيحة محمد بن مسلم في الباب السابع الحديث التاسع عشر، صحيحة محمد بن يقطين في الباب السابع الحديث الثالث وغيرها من الروايات. وأيضا يدل على ذلك ما ورد من أنه إذا استكرهها على الجماع فعليه كفارتان، وإن طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، فعليه كفارة وعليها كفارة. ظاهر أن هذه الكفارة من جهة أفساد ماذا؟ أفساد الصوم، أفسد صومها بالجماع، فحينئذ وجبت عليها شنو؟ الكفارة. هذا يدل على أن الجماع يكون موجب للمفطرية وإفساد الصوم مباشرة بالنسبة إلى الواطئ والموطوء، وإلا لا موجب لثبوت الكفارة عليها إذا لم يفسد ماذا؟ صومها. هذا مضاف كما قلنا، لأن هذا مورد الاتفاق، لا 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 قائل بماذا؟ بالخلاف في هذه المسألة، وأن المفطرية تثبت لكل من الواطئ والموطوء. زين، بعدين يقول وكذا لو كان الموطوء بهيمة. لكن تقدم في البحث السابق بأنه مو واضح هذا، يعني إثبات المفطرية بالنسبة في وطأ البهيمة، في وطأ البهيمة هذا لا دليل عليه كما قلنا. بل ترقى، بل وكذا لو كانت هي الواطئة، البهيمة هي الواطئة للإنسان، نقول مع ذلك يكون هذا يوجب ماذا؟ يوجب فساد الصوم إذا وطأته البهيمة. هذا أيضا لا دليل عليه، لا يعني ليس هناك دليل واضح يمكن الركون إليه لإثبات هذا المطلب. ثم يقول ويتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها. جئنا إلى مسألة أخرى، في المورد الذي يتحقق فيه الجماع بلا خلاف وبلا نقاش، يقع الكلام في أنه ما هو المقدار الذي يكون موجب لتحقق المفطرية؟ هل يشترط الإدخال التام للعضو أو لا يكفي ماذا؟ إدخال مقدار الحشفة، إدخال الحشفة، غيبوبة الحشفة، ما هو الصحيح في المقام؟ اللي لاحظناه من خلال الروايات المتقدمة أن هناك عناوين ذكرت وترتب عليها ماذا؟ ترتب عليها المفطرية، أو ترتب عليها وجوب الغسل والجنابة. هناك عناوين ذكرت في المقام، في بعض الروايات ذكر عنوان الإدخال والإيلاج، كما أذكرنا الروايات سابقا عنوان الإدخال والإيلاج. هذه الروايات، هذه الطائفة من الروايات قد يدعى بأن ظاهرها هو العلاج التام، يعني إدخال تمام العضو، وبناء على هذا إذا استظهرنا منها حينئذ لا يكفي إدخال الحشفة فقط. هذا بعض الأخبار. في روايات أخرى ظاهر في الاكتفاء بالتقاء الختانين، يكفي التقاء الختانين، من قبيل الحديث الخامس في الباب السادس نفسه، في بعضها مس الختان والختان ك كما في الحديث الرابع من نفس الباب، في بعضها وقع الختان على الختان كما في الحديث الثالث في نفس الباب. إذا بقينا إحنا واضح الاكتفاء بالمس، التقاء الختانين، يصدق التقاء الختانين، يصدق التقاء، مس الختان والختان، التقى الختان والختان، وقع الختان على الختان. قد يفهم منها أنه الدخول أيضا ما معتبر، حتى بمقدار ماذا؟ بمقدار الحشفة. التقى الختان بالختان، هذا المقدار كافي في ماذا؟ في وجوب الغسل، وبالتالي في ماذا؟ في المفطرية وفساد ماذا؟ وفساد الصوم. لكن ورد في دليل معتبر، في دليل معتبر، وهي صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع اللي قريناها أعتقد في الدرس السابق، اللي هي الحديث الثاني في الباب السادس. هذا الحديث صريح في أن المعتبر هو التقاء الختانين، هذا هو المعتبر، المعتبر التقاء الختانين. وصريح أيضا في تفسير التقاء الختانين بغيبوبة الحشفة، صريح في تفسير التقاء الختانين بغيبوبة الحشفة. هو يسأل الإمام عليه السلام، قال لا، إذا التقى الختانان وجب الغسل، فيقول له التقاء الختانين وغيبوبة الحشفة، قال نعم، هو غيبوبة ماذا؟ غيبوبة الحشفة. هذا الحديث التام سندا، والظاهر في أن المعتبر أنه يعتبر الدخول في مقابل مجرد المس، في مقابل مجرد الالتقاء بمعنى التقارب أو المماسة الخارجية. لا، يقول لا، لا بد من دخول، لكن الدخول لا يعتبر بالمعنى الذي قد يفهم من الإيلاج والإدخال، وإنما يكفي فيه ماذا؟ دخول الحشفة. فتكون هذه الرواية مفسرة للروايات الأخرى، يعني الإدخال ليس معتبر، وإنما المعتبر هذا المدخال، هذا المقدار، فيفسر الإدخال بهذا المقدار. التقاء الختانين لا يكفي بالمعنى الظاهر، بمعنى الالتقاء الخارجي، هذا لا يكفي، بل لا بد فيه من شنو؟ من الإدخال. وهذه رواية صحيحة ومعتبرة، فقد يقال بأنه بناء على هذه الرواية لا يشترط ما زاد على هذا المقدار، على مقدار دخول الحشفة، كما أنه لا اعتبار بما هو دون ذلك، بما هو أقل من هذا المقدار لا اعتبار به، ولا يكون موجب للمفطرية ولا لوجوب الغسل. زين، نعم، يبقى شيء واحد، أنه قد واحد يقول بأنه هذه الصحيحة صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، قد يستفاد منها هذا المعنى، هو اعتبار الدخول في مقابل ماذا؟ في مقابل التفخيذ اللي سأل عنه السائل، هو بالرواية، الرواية ما موجودة، ما موجودة، ما يخبرونا يا يجابع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان. السؤال عن هذا التفخيذ، الإمام عليه السلام قال إذا التقى الختانان فقد وجب شنو؟ الغسل. إذا التقى الختانان وجب الغسل. هذا الالتقاء الختانان يحتمل أن لا يكون المقصود به التحديد بهذا المقدار، وإنما المقصود به الدخول في مقابل التفخيذ. يعني يقول التفخير لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل ما عدم الإنزال، الذي يوجب الغسل هو لا، لا بد من الدخول، الدخول لا بد منه، خصوصا إذا التفتنا أن تعبير غيبوبة الحشفة لم يرد في كلام الإمام عليه السلام، وإنما السائل هو اللي ذكره، السائل هو الذي ذكره، قال المبارك إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، السائل تبرع قال له التقاء الختانين يعني غيبوبة الحشفة. الإمام قال له نعم غيبوبة الحشفة هو في مقام ماذا؟ في مقام اعتبار الدخول في ماذا؟ في مقابل التفخير، مو في مقام اعتبار هذا الحد الخاص أن هذا يكفي في تحقق ماذا؟ في تحقق الغسل. أريد أقول بأنه هذه الرواية قد لا تنافي روايات العلاج وروايات الإدخال إذا فهمنا منها اشتراط إدخال العضو بتمامه، إذا فهمنا منها هذا. ليش؟ لأن الرواية مو في مقام نفي اشتراط ماذا؟ اشتراط الإدخال العضو بتمامه، وإنما هي في مقام اشتراط الدخول في مقابل التفخير. يقولوا لا، التفخير لا يكفي، لا يوجب الغسل، لابد من الدخول حتى يكون الغسل شنو؟ واجبا، وليست في مقام التحديد بهذا المقدار في مقابل اعتبار ماذا؟ واشتراط ادخال تمام العضو. ومن هنا اذا استظهرنا من رواية الادخال ورواية العلاج اعتبار ادخال العضو بتمامه، هاي الروايات لا تكون منافية له، هذه الروايات لا تكون منافية له، لكنه اللي يمنع من هذا الذي نقوله هو أنه روايات الإدخال والعلاج ليس فيها ظهور في اشتراط ماذا؟ إدخال تمام العضو، ما بيجب الظهور، إذا أدخله وجب الغسل، وهذا يصدق على إدخال شنو؟ غيبوبة، معه غيبوبة الحشرة، يصدق الإدخال، الإدخال والعلاج وأمثال هذه العناوين ما بيها ظهور واضح في اشتراط إدخال العضو بتمامه. حتى نقول هذا هو المعتبر وهذه الرواية ليست في مقام التحديد من هذه الجهة، ما بيأتش ظهور، ما بيأتش ظهور، وإنما العلاج والإدخال يتحقق بماذا؟ بغيبوبة حشفة، فإنه يصدق أنه أدخله، يصدق أو لجه، يصدق، هذا كل المعاني تصدق حينئذ. ومن هنا الصحيح هو ما يفهم من الرواية مما قلناه من أنه يكفي فيه تحقق الغسل غيبوبة الحشفة، هذا المقدار يكفي، وهذا ليس منافي رواية الإدخال والولوج، وهي رواية معتبرة يجب العمل بها، وحينئذ هذا هو الحد، فلا يعتبر ما هو أزيد من ذلك، ما قدري على اعتباره رواية العلاج والإدخال ما بها ظهور في اعتبار إدخال تمام العضو، كما أنه لا يضر بالصوم ما هو أقل من ذلك، ما هو أقل من ذلك لا يضر بالصوم. ليش؟ لأن الرواية هذه تقول أنه التقاء الختانين يراد به ماذا؟ يراد به غيبوبة حشفة. زين، هذا بالنسبة إلى غيبوبة الحشفة التي ذكرها. ثم يقول في العبارة أو مقدارها من مقطوعها، هو أو مقدارها من مقطوعها أو فشيء من هذا القبيل. قال ويتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها، هذا فيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.